خرج سليمان عليه السلام يسترقي فهانفة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم رواه أحمد وصححه الحاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر المصنف رحمه الله فيما سبق لنا باب صلاة الاستسقاء وبين أحكام صلاة الاستسقاء وأن الاستسقاء له حالات لأنه إما أن يستسقي الإمام في خطبة الجمعة كما فعل صلى الله عليه وسلم وإما أن يخرجوا إلى الصحراء ويستسقوا كما فعل صلى الله عليه وسلم مرة ثانية وإما أن يأتوا ويطلبوا من السقيا وهم جالسون ويتقطعوا أيديهم ويسألون الله السقيا. كل هذه وردت عنه صلى الله عليه وسلم وقد سبق لنا بيان ذلك وأنه إذا كان في غرفة الجمعة يكتفى بها أو دعوة وإذا احتاجوا فإنه يعدهم الإمام يوما يصلون فيه ويخرجون صباحا ويصلي بهم الإمام ويصلي بهم كصلاة العيد يصلي ركعتين ثم يخطب بهم ويعظهم ويذكرهم ويحثهم على الصدقة ويحثهم على التوبة وعلى الاستغفار وعلى رفع المظالم وعلى ترك التشاحن ثم بعد ذلك يستقبل القبلة ويمد يديه ويرفع يديه ويسأل الله سبحانه وتعالى ويحول رداءه. فهذا الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم. أما في هذا الحديث فقد ذكر لنا المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن سليمان عليه السلام خرج يستسقي فهذا يدل على أن الاستسقاء من سنن الأنبياء والمرسلين قبل النبي عليه الصلاة والسلام حتى في وقت سليمان وغير سليمان إذا حصل لهم صح أو جل سأل الله وأنهم أيضا يخرجون من البلد إلى خارج لأن سليمان خرج بجنوده خارج البلد من أجل أن يستسقي فلما خرج وكان الله سبحانه وتعالى علمه منطق الطير وعلمه أصوات الحيوانات يفهم ما تقول الحيوانات وهذا خصائصه لأنه سأل الله سبحانه وتعالى بقول وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فاستجاب الله له دعاءه هذا وكان يعرف أصوات الطيور وغير الطيور وكذلك أيضا سخر الله له الريح تجري به رخاء حيث أصاب ودهوها شهر ورواحها شهر تحمله هو وزراء وجنود وحاجته ومن معه تحمله من الشام إلى اليمن من الصباح إلى الظهر وكذلك أيضا ترجع مثلا من اليمن إلى من الظهر إلى المغرب فهو في مسافة شهر في الغدوة التي هي الصباح ومسافة شهر في المساء يعني من يوم واحد تصير شهرين مسيرة شهرين من يوم واحد غدوها شهر ورواحها شهر والغدو هو الصباح وإن كانت الغدوة تطلق على ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ولكنها توسعت اللغة فصاروا ما قبل الزوال يطلقون عليها الغدو وما بعد الزوال يطلقون عليه الرواح إذا زالت الشمس الغروب هذا يسمى رواح. فهذا مما وهبه الله لسليمان بأنه سأل الله وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فوهبه الله ولم يحصل لأحد لا لم يكن من قبل ولا لأحد من بعدي. فمن جملة ذلك أنه لما خرج يستسقي ويطلب من الله سبحانه وتعالى أن يسقيهم ويرفع عنهم الجد وهو في طريقه رأى نملة والنمل هذا معروف النمل معروف الآن كذا يعرف مسماه نمل صغير الإنسان وهو يمشي قد لا يراها إلا إذا كانت قريبة منه لكن سليمان رآها وسمع صوتها، فرآها وهي مستردية على ظهرها ومادة قوائمة رجليها ويديها نحو السماء، مادة يديها تسأل الله سبحانه وتعالى رافعة يديها إلى السماء وتقول اللهم إنه لا غنى بنا عن فضلك، فإن فأسقنا فضلكم في طلبة السقيا، وإنها خلقك نحن خلق منهن خلق من خلقك ولا غنى بنا عن سقياك. فالمطر يحتاج إليه كل شيء، لأن جعل الله حياة الخلق كلهم على أساس المطر، لأن الله يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون، والسماء هو المطر، فهو رزق بني آدم ورزق أيضا بهائمهم، وبهائمهم بحاجتها بأكل درها وأكل لحم شرب درها وأكل لحم، فهم في حاجة إلى هذا الشيء. فإذا نبتت الأرض حصلت الزروع وأكلوا منها، وحصلت الحيوان وجدت أيضا المراعي وحصلت منها الألبان وحصل منها اللحوم، فهذا خلق الله سبحانه وتعالى أنه جعلها المطر ورزق بني آدم. وأما وما توعدون فهي الجنة، فإن الجنة في السماء، والله وعدها المؤمنين ففي السماء رزقكم وما توعدون. فلما سمع مطر سليمان ومعه جنوده ورأى هذه النملة مستلقية على ظهرها ومدت يديها تسأل الله، فقال عليه السلام لقومه ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم، كفتكم النملة وسألت الله وسيستجيب الله، لأن النملة ما عليها ذنوب ولا عليها، فهي قائمة بواجبها ولا تشرك بالله، فهي من جملة من يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى، لأن الله يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فسليمان فقه ما تقول وفهم ما تقول، فهي مدت يديها ومسترقيها ورافعة قوائمها ويديها تسأل الله سبحانه وتعالى وتقول اللهم إنا خلق من خلقك لا غنى بنا عن سقياك، فسألت الله سبحانه فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. فهذا الحديث يعني تضمن امورا كثيرة، اولا ان الاستسقاء مشروع للامم السابقة كمن فعل سليمان، والامر الثاني انه كذلك اذا خروجه الى الصحراء مشروع من قبل، لان سليمان خرج يخرج به من الصحراء، والنبي عليه الصلاه والسلام خرج به من الصحراء، وعمر رضي الله عنه خرج به من الصحراء ابتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه ايضا ان وان كانت رمله لها صوت لها كلام ويفهم من يفهم، ولذلك فهم سليمان قولها وانها تقول اللهم ان خلق من خلقك ولا غنى بنا عن سقياك، ففهم كلامها. فهذا يدل على ان كل شيء اذا اراد الله سبحانه وتعالى انطقه وتكلم، فقد يتكلم باللغة أن تفهمها، وقد تكلم بلغة أخرى أن لا تفهمها، وقد يفهمها من أراد فسير من فهم كلامها، وتكلمت وهي نملة. وذلك الله سبحانه وتعالى نبهنا أنه يوم القيامة تنطق الجلود الأيدي والأرض والجلود تشهد على ابن آدم بما فعل، تشهد عليه بما فعل من الزنا أو ما فعل من السرقة أو من شرب الخمر أو أكل أموال اليتامى أو أكل الربا، تشهد عليه يوم تشهد عليه من سنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. بالجلود أيضا، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، فقالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وهذا يدل على أن الإنسان ما ينبغي أن يستغرب، كما في قوله سبحانه وتعالى أيضا لما خلق الله السماوات وخلق الأرض، نعم قالتا أتينا الطائعين، أتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا الطائعين، فتكلمت وهي السماوات والأرض. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة وهو في مكة عليه الصلاة والسلام إذا خرج يقول إني لا أعرف حجرا بمكة، كان يسلم علي إلى مرفع يقول السلام عليك يا محمد وهو حجر. فهذا كل شيء. ومن الغريب والعياذ بالله ان بعض اهل البدع ينكرون كلام الله سبحانه وتعالى ويقولون لا الله ما يتكلم، كيف هذا؟ الله سبحانه وتعالى وهو تكلم بالقران ويقول كلم الله موسى تكليما، فالله اخبر انه كلم موسى تكليما، وكتاب انزلناه اليك
العربية أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم. فتجد مثلا بعض أهل البدع الذي ينكرون كلام الله ينكر ذلك، الكلام يحتاج إلى أسنان ويحتاج إلى شفتين ويحتاج إلى لسان، والله منزع عن هذا ومن دار أنه يحتاج. أدمنة تكلمت، الحصاد تكلمت، الجمع تكلم عندما كان الذي يخطب عليه عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة، ولما وضع له المنبر وذهب النبي المنبر وترك الجمع الناخر هذا كان يصعد عليه الصلاة والسلام أو يعتمد عليه وهو يخطب، وله حالي سمعه جميع من في المسجد، وهو ما له لسان، بل هو يابس خشبة مقطوعة من سنين لها صوت، فأصبحت يسمع صوتها كذا في المسجد ويسمعون حنين مثل حنين الإبل منها. هذا والعياذ بالله كان هذا الشيء. وقد حدث في هذه الأزمنة أيضا هذه الأشرطة التي تسجل تسمع الكلام وتنطق مثل ما سمعوا، وتعرف ان هذا صوت الكلام وان هذا صوت الكلام، وهو مجرد شريط وتقييد يسمع الكلام منه. لا ينبغي انكار مثل هذه الامور، ان هذا شيء من خوارق الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. فهذه الامور ينبغي ان نؤمن بها، وان نقول الله سبحانه وتعالى تكلم بالقران، وكما اخبر كلم الله موسى تكليما، وقال الله سبحانه وتعالى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني. من يستطيع غير الله انه يقول انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني؟ الله هو الذي تكلم بهذا الكلام، ما تكلم غيره. من يستطيع يقول انني انا الله غير الله؟ الله تكلم بهذا وقال لموسى ألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فالله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن ويتكلم فنؤمن بصفات الله جميعا، لكن كيفية ما نعلمها. نؤمن بأن الله يتكلم، نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يسمع ويبصر، لكن كيفية السمع والبصر ما نعلم، لأنه لا يمكن أن يكون مثل ما على مخلوقين أبدا، لأن الله يقول ليس كمثله شيء. ثم قال وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأخبر سبحانه وتعالى أنه سميع وأنه بصير، لكن لا تظنون أنه مثل سمعكم ولا تظنون أنه مثل بصركم، ولا لا لا شيء يقصه سبحانه وتعالى. كما أنه سبحانه وتعالى له ذات رب من سماواته على العرش استوى، ويقول عيسى عليه السلام انك تعلم ما في نفسك ولا اعلم ما في نفسك انك انت تعلم الغيوب، فهو فوق السماوات، لكن كيفية ذلك ما نعلم، الله اعلم بذلك. لكن نثبت ان لله ذات، وان له سمع، وان له بصر، وان له علم، وان له قدره، وان له اراده، وان له سبحانه وتعالى، هذا صفاته، لكن كيفيتها ما نعلمها، لان هذا من يعلم الخلق شيء الخالق سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه، الا اننا نؤمن بما جاء على مقدار ما جاء، مثل ما قال الامام الشافعي رحمه الله قال امنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، ما كيف انا وعملت له كل المراد كذا والمراد كذا، لا على مراد الله، وامنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الواجب على المؤمن ان يؤمن بهذا على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وانه سبحانه وتعالى له رحمه، وانه سبحانه وتعالى يغضب لكن غضبه غير غضبنا ورحمته غير رحمتنا، فله رحمه تخصه وله غضب يخصه وله علم يخصه سبحانه وتعالى، وما اوتيت من العلم الا قليلا. فعلم يقول هذا فلان عالم، والله سبحانه وتعالى هو العالم، صار علم هذا مثل علم هذا، علم الله مثل علم خلقه، حاشا وكلم، لا يشبهه احد لا في علمي ولا في خلقي ولا في، ولكن نثبت الاشياء اللي جابها الله بالقران، الذي ذكرها الله بالقران نؤمن بها كما اراد الله. الله يقول سميع وبصير، واخبر سبحانه وتعالى يوم رب السماء كطي السجين للكتب، فاخبر سبحانه وتعالى والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، الله اعلم. يؤمن بما قال الله والله اعلم بكيفيه ذلك، ما نعرف كيفيته ولا نعرف صفته، الله عالم بها سبحانه وتعالى. وايضا هذه النمله التي رفعت يديها الى السماء تعلم ان الله في السماوات، وان فوق السماوات المستمر على عرشه، بخلاف الذين ينكرون الاستواء يقولون لا ما على العرش هي العرش استوى. الرحمن على العرش استوى. وهذه النملة مادت لديها إلى السماء تسأل الله. والنبي عليه الصلاة والسلام لما خطط الاستسقاء رفع يديه إلى السماء يسأل الله سبحانه وتعالى. والله يقول أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ من يستطيع يخسف الأرض؟ من في السماء وهو الله؟ الله في السماوات سبحانه وتعالى مستمع على عرشه على ما يليق به وعرشه على ما يليق به، ولكن ما نعلم كيفية الاستواء. فالاستواء معلوم بلغة العرب، أما الكيفية ما حد يعرفها، ما نعلمها إلا الله. كما أننا لا نعلم كيفية السمع، يعلمه إلا الله سمعه وبصره، يعلمه إلا الله، ما نعلم كيفية. لكن نثبت ما أثبته الله، نقول له سمع وله بصر كما قال، لكن الكيفية لا نعلمها. فكل هذا مما ينبغي المؤمن أن يؤمن بكل القرآن، ولا يخرب ولا يخول ولا ينكر شيء قاله الله سبحانه وتعالى، ولا ينكر شيء قاله الرسول بحجة. قاعد يقول لا احنا نعم الله ما نقول له إذا كنا تكلم الله معنا يحتاج لسان يحتاج حسين. من قال هذا؟ احتار تكلم. فالطعام يسبح بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، الحصى بيده عليه الصلاة والسلام بيده تسبح، يسمعون تسبيحه ويقفعون. والله يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تقفعون تسبيحه. فسليمان عليه السلام حينما رأى هذه النملة مستقية على طاله مدد إليه وتسأل الله وتقول اللهم إن خلق من خلقك ليس بنا من عسكك، قال لأمه وجنده رجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. فهذا يدل على أن كل يسأل الله رزقه، وأن حتى الحيوانات صغار الحيوانات صغار الخشاش أيضا يبتهل إلى الله ويسأل الله سبحانه وتعالى. فلا يلك بنا أن نتعلق بأحد غير الله. المهم مشكلة الإنسان أعطاه الله العقل وأعطاه الله الفهم وأعطاه الله العلم وأنزل القرآن ليتدبر، ومع ذلك يخالفون هذا ويذهبون يسألون أصحاب القبور ولا يسألون الأشجار ولا يسألون الأحجار ولا يمدون يديهم إلى الله ويسألون الله. والسؤال غير الله شرك. إنك تسأل أحد ما بيده شيء، تسأل أحد تجيك صاحب قبر وتسأله أنه يرزقك ولا أنه يبري ولدك وإلا أنه يبريك الولد ولا نقولك عليك الغائب، هل يملك هذا الشيء غير الله؟ ما يملك هذا إلا الله. فينبغي أن نعتمد على الله ونتوكل عليه سبحانه وتعالى، ولا نسأل إلا إياه ولا نلتجئ إلا إليه، لأنه يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إلهكم مع الله قليلا ما تذكرون، ويقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. قريب الله يسمعك يسمعك ويعلم ما في ضميرك، فلتجئ إليه واسأله سبحانه وتعالى واعبده وتوكل عليه. ولذلك يقول سبحانه وتعالى ينبه هؤلاء الذين يذهبون الى القبور والى الصخور والى الاشجار والاحجار، يقول ذلكم الله ربكم له الملك، الملك كله لله ما حد يتصرف معه. ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه من غير الله، تدعون حق غير الله، والذين تدعون من دونه ما يملكون من جتمين، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم وأغنفئوك من قبيل. ومن يدعو مع الله إلهًا آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ضعيف ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذا ينبغي للمؤمن أن يعتمد على الله وينزل حاجاته لله، يعلم حادثه ويستطيع، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وغير الله ما يستطيع شيئا، ما يستطيع إلا الله، الله الذي يقول كن فيكون.
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء أخرجه مسلم.
نعم، هذا الحديث يدل على أنه الإنسان إذا دعا الله يرفع اليدين ويسأل الله سبحانه وتعالى، ورفع اليدين مشروع، الإنسان يرفع يديه سؤال الله سبحانه وتعالى، إلا أنه هنا في الحديث أنه لما طلب السقيا رفع يديه بظاهر كفيه صلى الله عليه وسلم. فالعلماء أخذوا من هذا، قالوا أن الإنسان إذا دعا وسأل الله سبحانه وتعالى شيء يرفع يديه هكذا، أما إذا دعا أن الله يرفع عنه البلاء أو يرفع عنه الضحى عنه العري والجهل فهو بظهر كفيه، يسأل الله أن يفرح عنه هذا الشيء. فهذا رفع كفيه صلى الله عليه وسلم وسأل الله بظهور كفيه. فإذا صار يسأل شيء الله يعطيه إياه نعم فهو يسأل ببطون كفيه، فهذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض العلماء رحمهم الله يقول لا الدعاء كله ببطن كفيه، سواء دعاء لرفع شيء أو لطلب شيء فهو بيديه، ولكن النبي في الاستسقاء من شدة رفع يديه ومن تحمسه في الدعاء عليه الصلاة والسلام رفع يديه حتى صار ظهورهما نحو السماء، يعني مد يديه حتى قال هكذا وصارت ظهورهما نحو السماء من شدة رفع يديه عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء يفسرها بهذا، بعضهم يقول لا إنهم قال هكذا. فالحاصل أن الاستسقاء مشروع ومطلوب، هو طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى عندما يحصل للمسلمين حاجة إلى المطر، عندما يحدث الجد، عندما يحدث القحط، وعندما يحدث الجفاف، فهم يرتجون إلى الله سبحانه وتعالى ويسألونه الرزق، لأنه هذا هو قوام معيشتهم. والله أخبر أنه في السماء، وهذا الشيء اللي في السماء ما يطلب إلا من الله، فنطلب الله سبحانه وتعالى. وهذا عباده، الدعاء عباده، عندما نسأل الله ندعوه نحن في نفس أيضا عباده، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ادعوني يستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون على جهنم داخلا. عندما يسألون الله هذا مستكبرين، لا تستكبر، انت إلى ربك واسأله واسأله من فضله من يديك إلي دواما، فيعطيك الله سبحانه وتعالى من فضله، لأنه يقول من يجيب المضطر إذا دعا هو الذي يجيب المضطر، ادعوني يستجب لكم، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاك. فهكذا ينبغي الإنسان في أي شيء. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم وعلى التابعين رضي الله عنهم يقول إني أسأل الله كل شيء، لو انقطع شخص نعلي ما في حول ولا قوة إلا بالله، أسأل الله أن الله يعينا على أسباحه، يعني في كل صغير وكبير يلتجي إلى الله ولا يلتفت إلى غير الله. هكذا حال السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم ومن التابعين رضي الله عليهم جميعا. فينبغي للمؤمن أن يتصل بهذه الأصراف ويبتعد إلى الله ويسأل الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نعم عندك سؤال؟
عندك شيء؟
طيب. هذا رجل يقول رجل غاب عن اهله اكثر من 3 سنوات، فهل يجوز هذا بشأن؟
ايه؟
رجل غاب عن اهله اكثر من 3 سنوات، فهل يجوز هذا بشأن؟
أن الغيبة أو الأسفار قد تكون بالاضطرار وقد تكون دون ضرورة، فما ينبغي أن يغاب عنهم مثلا هذه الفترة إلا إذا كان هناك ضرورة، ضرورة معيشة ولا ضرورة لطلب العلم. فإذا مثلا غاب عنهم ولا قصر عنهم في شيء، بمعنى أنه أمن لهم مسكنهم وأمن لهم معيشتهم، هذا لا بأس، إلا إن الزوجة طلبت حضوره شخصيا وطلبته بذلك يجب عليها الحضور، وإلا يخيرها إما أن تفقد حتى ينتهي شغله ويحرف ولا يحيلها ويحيها طلاقها، لكن يحبسها ولا يقوم، فهذا لا يبني. أما إذا أمن السكن لها وأمن النفقة لها فيثبت ولا عليه من ذلك، إلا إذا طالبت بحضوره، فإذا طالبت بحضوره فهو يخيرها. ولا كل الناس يغابون، الناس يروحون للجهاد في سبيل الله السنوات ويروحون لطلب العلم السنوات، ويروحون في التجارة أيضا يقضون السنة والسنتين بطلب التجارة، هذا لا بأس بذلك، إلا إذا ما مثلا الزوجة امتنعت قالت لا أنا ما أتصرف عن أبدا فهو في ذلك الساعة. أما إذا أمن السكن وهي ساكتة ما قالت فلا عليك في ذلك شيء، أما سكنه وأمن معيشته وهي ما قالت ما طلبت منه القبور بدنه شخصيا فهذا لا بأس بذلك، ولا سيما إذا كان بطلب معيشة أو طلب ضرورة إليه أو طلب مثلا علم ونحو ذلك فلا بأس به.
لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب اللباس، أي ما يحل منه وما يحرم. عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير. رواه أبو داود وأصله في البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء باللباس، فيما يحل منه ويحرم. اللباس ورد فيه عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بيان ما يجوز لبسه وفي بيان ما يحرم لبسه. فقد تظاهرت الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم في تحريم لبس الحرير على الرجال، ولبس الحرير على الرجال حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما حرم أيضا على الرجال لبس الذهب، فالذهب والحرير محرمات بالنسبة للذكور ولكنها حل للإناث، لأنه صلى الله عليه وسلم أخذ قطعة من حرير ومن ذهب، وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل للإناث. وقوله صلى الله عليه وسلم على ذكور أمتي يدل على أن التحريم يشمل الصغير والكبير، لأنه ذكر ولم يقل إن بهذا حرام على الرجال من أمتي، قال على الذكور، فما دام انه ذكور فالصحيح انه حتى الصغير لا يجوز لوليه ان يلبسه حريرا او ذهبا اذا كان ذكرا، فهذا ربما يتسامح فيه كثير من الناس، يرى ان هذا صغير فيلبسه الحرير وربما البسه الذهب وهو ذكر، هذا لا يجوز، لان الذي كان على ذكور امتي، والكلمه الذكر تشمل الصغير والكبير، فهذا شيء محرم. كذلك قد الذهب لا يجوز للرجال وقد أباحه الله للنساء. واختلف العلماء رحمهم الله أيضا في الحرير، هل هو محرم على الرجال والنساء أو طبع العلماء رحمهم الله رأى أنه محرم حتى على النساء، ولكن هذا القول ضعيف، والصواب أنه محرم على الرجال دون النساء. وإلا فقد روي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه خطب وقال رضي الله عنه: لا تلبسوا نساءكم الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا الحرير. فأخذ من العموم رضي الله عنه بهذا، وقد أخذ به طائفة من العلماء، ولكن هذا قول ضعيف، والمشهور الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة أنه محرم بالنسبة للذكور، فقط أما بالنسبة للإناث فإنه جائز، لأن النبي أجان تواترت الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم بجواز لبسه للنساء، والنبي عليه الصلاة والسلام لما أعطى علي بن أبي طالب رضي الله عنه حلة من حرير ولبسها رضي الله عنه، رآه النبي عليه السلام فتغير وجهه، ففهم علي الكراهة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إن علي رضي الله عنه رجع وشقها خمرا للفواطم، خمرا للنساء، لفاطمة زوجته ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولفاطمة أمه، ولفاطمة ابنة حمزة ابن أبي خالد رضي الله عنه، فواطم الثلاث، فوزعها بينها الخمر، والخمار هو ما تلبسه المرأة على رأسها، فوزعه عليهم، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الحرير لا يجوز للرجال، أما النساء فقد أباحه صلى الله عليه وسلم، وقد علم أن علي رضي الله عنه وزعه على النساء، فهذا يدل على أنه لا بأس بالنساء لبس الحرير. وكذلك الحكمة، اختلف العلماء في الحكمة في ذلك، فكون الحرير محرم على الرجال دون النساء، فذكر بعض العلماء رحمهم الله أن السبب في ذلك أن الحرير إنما هو يدل على النعومة ويدل على شيء من الترف، وقد لا ينبغي أن يتصل بهذا، أما بالنسبة للنساء فهذا شأنهن،
أنهم يستعملن التراب ويستعملن الشيء ما فيه مثلا تجمر للزوج ونحو ذلك، ولسنا من أهل الحرب ولسنا من أهل الجهاد في سبيل الله، فلهن شأن. أما بالنسبة للرجال فالرجال ينبغي أن يلبسوا الخشن وأن يتمرنوا، مثل ما روي عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه قال: فمعددوا واخشوشنوا وانفوا خفاة وتعنوا. فينبغي أن يكون الرجال بهذه المثابة، لأنهم معدون للقيام بالمهام، للقيام بالكسب كسب المعيشة لأولادهم ولأزواجهم، ويقومون بالجهاد في سبيل الله وقتال الأعداء. فينبغي أن يتمرنوا على الخشونة ويبتعدوا عن الرفاهية ويبتعدوا عن ما هو من خصائص للنساء، لأن هذا النساء مجبولات على هذه الأمور، أما الرجال لا، فالرجال محل أهل العمل وأهل الكد وأهل الكدح وأهل الجهاد في سبيل الله، لأن الرجال قوامون على النساء، لما ذكر الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء. فلا ينبغي أن يتصف الرجل ببعض بشيء من صفات النساء، فهذا هي اللي ذكر العلماء أن الحكمة هي هذا. وذكر بعضهم من الحكمة أيضا غير هذا، وهو أنه إذا تنعم الرجل بلبس الحرير فهذا يحصل فيه الفخر ويحصل فيه الخيلاء ويحصل فيه كسر قلوب الفقراء. الحرير غالي وقيمته مرتفعة، فهذا شخص يلبس الحرير وهذا لا يستطيع أن يوالي عورته فيحصل فيه كسر، كما حرم الذهب من أجل ذلك، لأن فيه كسر لقلوب الفقراء. كل إنسان يتمتع بالذهب ويشرب به ويأكل به، وآخر ما يستطيع أن يجد فلسا يشتري به خبزا أو نحو ذلك. فلذلك قل من أجل هذا، لأن لا تنكسر قلوب، استعمال الحرير استعمال الذهب، هذا ذكر بعض العلماء أن هذه الحكمة فيه، ولعلها كلاهما واردة، الحكمة في عدم في الأمر للرجال بالتخشم وعدم مثلا اتصافهم بالميوعة والميول إلى أخلاق النساء، والأمر الثاني أيضا لأن لا يكون فيه كسر لقلوب الفقراء والذين لا يجدون شيئا، وهذا يتنعم بلباس الذهب ولباس الحرير ويأكل من هذا الشيء، فلذلك حرمه صلى الله عليه وسلم لهذه الحكم. أما الحديث الذي ذكره المصنف هنا رحمه الله وهو حديث أبي عامر الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام
الآن تعيد الطواف كان مصرح لسنة السواب تتأكد منها ثم تروح السواب.
وهذا الحديث حدث أبي عامر
نعم
لا تبتدي من أول أول كمل الطواف ثم تبتدي السائل من الأول ولا تحسب الأشواط التي لها. فهذا حديث أبي عامر الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمتي قوم يستحلون الحرى والحرير. والحرى هو اسم من أسماء الفرج، فمعناه أنهم يستحلون الزنا ويستحلون لبس الحرير، وهذا شيء محرم. أما الزنا فقد حرمه الله سبحانه وتعالى في عدة آيات: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ويقول سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويأكل فيه مهانا إلا من تاب. فالقرآن حرم الزنا والنبي عليه الصلاة والسلام حرمه وترتب عليه ما يترتب، كما في القرآن أن من زنى يوجد 100 جلدة إذا لم يكن محصن، وإن كان محصن يعني قد تزوج فهذا يرجم بالحجارة حتى يموت إذا ثبتت البينة، إذا ثبتت الشهود العدول الأربعة وتوفر فيهم شروط أداء الشهادة. فهذا شيء حرمه الله، بل هو محرم بالكتاب والسنة وإجماع العلماء، وكذلك أيضا هو محرم في جميع الديانات السماوية، جميع الديانات السماوية كل محرم الزنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه سيكون في هذه الأمة، يعني من يدعي أنه من أمة محمد قد يستحلون، فإذا استحل هذا فقد كفر وخرج عن أمة محمد. ولكن قد يكون بدعواه يشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، لكنه لا يصدق ذلك ثم يستحل. فإذا استحل الزنا والعياذ بالله فلا شك أن هذا كفر بإجماع العلماء، لأن هذا شيء حرمه الله بالقرآن، حرمه الرسول بالسنة وبإجماع الأمة. فمن استحل شيئا الزنا أو غيره وما حرمه الله وانعقد الإجماع عليه، فإن هذا شيء يخرجه عن الإسلام. فقل من أمتي قد يكون في الأول من الأمة، فإذا فعل ذلك أصبح مرتدا وخرج عن اسم الأمة المحمدية. وخلف في الحرى هذا قول على أنه هو الفرج، وقول آخر على أن في بعض الروايات كان يستحلون الخز والحرير، والخز هو نوع من الحرير، فيكون قول الخز والحرير من عطف العام على الخاص، لأن الخز نوع من الحرير والحرير أعم يشمل جميع أنواع الحرير بجميع مسمياته، سواء خز أو خز أو إبريسم أو ذيباج أو كل هذه أنواع من أنواع الحرير، فالحرير يشمل كل هذه الأمور. وقوله الخزاء يكون نوع منه، ولكن الصحيح أنه المراد الحرى وليس الخز. والكتابة وحده هي لا تختلف، إنما ما تختلف إلا بالشكل، لأن الحرى بالحاء المهملة والراء، والخز بالخاء المعجمة والزاي، فالكتابة وحده. فهذا روي من لكن الصحيح أنه الحرى الذي هو الفرج، لأن الحرى اسم من أسماء فروج النساء. فلذلك يستحلون، يعني معنى أنهم يواقعون الزنا ولا يبالون بذلك ويرون أنه حلال والعياذ بالله. وأما الحرير فقد تواترت به الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في تحريمه للرجال، فإنه محرم اللهم إلا إذا كان هناك حاجة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أذن الزبير بن عوام رضي الله عنه وأذن لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من حكة كانت بهما هذه لما يلبس القميص من الحرير، فدل على أن الحل المحرم، لكن عند الضرورة إليه كعلاج ونحو ذلك فيجوز له للضرورة، أما بدون الضرورة فإنه لا يجوز من المحرمات. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بتحريمه، وقد جاء أيضا في أحاديث كثيرة أن من هذه الأمة والعياذ بالله من يستحلون الحرى والحرير والمعازف، وأنهم يبيتون في ليلهم على القمار وعلى الخمور، ثم يصبحون وقد نسبوا قردة وخنازير. ولذلك قال العلماء رحمهم الله ان المسك كما حصل في الامم السابقه سيحصل في الامه ايضا في امه محمد في اخر الزمان اذا استحلوا والعياذ بالله هذه الامور. والنبي عليه الصلاه والسلام اخبر ان هذه الامه لا بد ان تعمل مثل ما عملت اليهود والنصارى، لانه عليه الصلاه والسلام يقول لا تتبعن سنن من كان قبلكم حلوى الخلد في الخلده حتى لو دخلوا جحر رد لدخلتموه. فهذا يدل على ان يوجد في الامه والعياذ بالله من يستحل الخمر، يوجد في الامه من يستحل الحرير، ويوجد في الامه من يستحل الزنا والعياذ بالله، اخذوا من اعمال اهل الكتاب، لان الكتاب يعملون ذلك ويستحلونه والعياذ بالله، فيوجد في هذه الامه. ولكن الحمد لله ان الامه لا تجتمع على ذلك كما فعل اليهود والنصارى، فانهم اجتمعوا على الضلاله، لانهم اجتمعوا على عدم متابعه الرسول صلى الله عليه وسلم لما الله امرهم بهذا، واجتمعوا على اليهود يقولون عزير ابن الله، والنصارى يقولون المسيح ابن الله، ويقولون ان الله تعالى بهذا، فهم يقولون. لكن هذه الامه لا يوجد فيها طوائف متمسكين بهديه صلى الله عليه وسلم وبسنته، لأنه قال في الحديث الآخر لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فهذا إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمة المحمدية لا تثبت معنوية، إنما يكون فيها طوائف، فيها طوائف متمسكة بالحق وعلى هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الطوائف قد تكون مثلا في بلد من بلد، فتكون في إقليم دون إقليم، وقد يكون في إقليم طائفة منهم وفي إقليم آخر طائفة منهم من المتمسكين بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم أن يكونوا في مكان معين في زمان معين أو في مكان معين يوجد منهم طوائف متمسكين بهذا الرسول، ولكن يوجد طوائف أخرى خالفوا الرسول وتشبهوا باليهود وتشبهوا بهذا الكتاب واتبعوهم في كثير من أمورهم والعياذ بالله. فهو هذا هو الجمع بين الحديثين. النبي قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق، منصور لا يضر من خالفهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وقال لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني سيوجد في هذه الأمة من يتبع سنن الذين كانوا من قبلنا. حلو الكذة بالكذة، حتى لو دخلوا وجود الرجل لدخلتموه وقالوا يا رسول الله من عثمان قبلنا؟ أهم اليهود والنصارى؟ قال نعم. فمن لم يكن أولئك هم ستتبع، فلذلك تجد أنه حصل هذا. تجد اليهود النصارى بنوا الكباب على القبور، على قبور الأنبياء وعبدوها واتخذوا ما يتم مثل الله، وتجد مع الأسف أن هذه الأمة وجد في هذه الأشياء، يبنون على القبور ويطلبون منهم العون ويطلبون منهم المدد ويسألونهم حوائجهم من دون الله سبحانه وتعالى، والقرآن يأمرهم وينهاهم بشيء صريح واضح. فتجدهم مثلا كثير منهم اللي يدعي البدوي واللي يدعي عبد القادر الجيلاني واللي يدعي حسين واللي يدعي علي واللي يدعي فاطمة رضي الله عنها، وهكذا كثير من زعمهم أنهم هؤلاء ينفعون ويضرون. والله سبحانه وتعالى يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، قل يا محمد. فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق من آدم إلى قيام الساعة يقول لهم الله عز وجل قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، فإذا كان الرسول ما يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فكيف يملك لغيره؟ وإذا كان الرسول ما يملك لأحد كيف لغيره من البدوي ولا عبد القادر الجيلاني ولا من غيرهم يملكون للناس شيئا؟ ما يملكون شيئا. والقرآن أيضا يقول في قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ويقول سبحان ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ويقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ومع ذلك وجد في هذه الأمة مع هذه الآيات البينات وغيرها الواضحة التي تنهى عن دعاء غير الله وتنهى عن عبادة غير الله تجد كثير من الأمة يبنون القبور الكباب على القبور ومشاهد ويأتون لها وربما طافوا بالقبر وربما سألوا ما لا يقدر عليه إلا الله، هذا يسأل الولد وهذا يسأل الزوجة، يسأل أن صاحب القبر يهيئ زوجه، يسأل أن الله يتسبب بالولد ويسأل هذا أنه يرفع عنه الألم وهذا على أن يرفع عنه البقر وهذا على أن يجلس له الغنى، هذا لا يسأل إلا من الله، هذا شرك أكبر والعياذ بالله. فالرسول أكبر عن هذا، فهذا ليس بغريب أن يكون في هذه الأمة من يستحلون الحراء الذي هو الخروج الذي هو الزنا والعياذ بالله والحرير الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فعن حذيفة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وأن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه، رواه البخاري.
نعم، هذا أيضا يبين لنا في قوله صلى الله عليه وسلم حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيهما. فهذا الحديث سبق في باب الآنية ولكنه أتى به استفرادا من أجل ما معه، والشاهد هو قوله وأن نلبس الحرير والديباج، فنهى عن لبس الحرير والديباج. والحرير هو المعروف والديباج نوع من الحرير، فيكون قول والديباج عفوا على الحرير من عفو الخاص على العام، لأن الديباج ما غرب من الحرير، فالديباج نوع من الحرير والحرير أعم. فعلى رواية أيضا يستحلون الخزة والحرير، هذا عفو العام على الخاص، أما هذا فهو حق الخاص على العام، لأن الديباج نوع من الحليب والحليب يشمل الديباج ويشمل غيره، يشمل الوريسة ويشمل القلد ويشمل غيره من مسميات الحليب. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث دل على تحريم لبس الحرير، تحريم لبس الدباج وهو نوع من الحرير، وهذا التحريم يخص الرجال بقول، لأن النبي أباحه للنساء وحرمه على الرجال.
وعن عمر رضي الله عنه قال،
وعن حديث النهي عن شرب يعني تذهب والفضة، وعن العجب يعني تذهب والفضة، فهذا أيضا فيه عدة حديث، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الذي يشرب في إناء الذهب والفضة أو إناء فيه ذهب وفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وهذا وعيد شديد والعياذ بالله، إن الإنسان يستعمل من أواني الذهب وأواني الفضة فلا يجوز استعماله في حال من الأحوال في أي حالة، سواء استعمله حتى ولو كان من الشيء الصغير، لا يجوز أن يجعل مثلا كأس يشرب به، ولا يجعل فنجان يشرب الشاي أو القهوة، ولا يجعل أيضا حتى ولا في المكحلة ولا في المروج الذي يكحل به عينه، ولا يجعله في الساعة، ولا يجعله في أي شيء مما يستعمل إلا ما استثني مثل حلية السيف ونحو ذلك، فهذا استثني. أما غير من أنواع اللباس واختلف العلماء رحمهم الله في اتخاذها، لأنه فرق بين الاتخاذ والاستعمال، فالاستعمال كنت تشرب الكأس من ذهب أو تأكل به مثلا صحفة من ذهب هذا الاستعمال، ولكن هل يجوز اتخاذها أن تحمل مثلا من زينة تجعل كأس من ذهب أو صحفة من ذهب؟ الصحيح أنه لا يجوز ولا اتخاذها، لأنك ما تصنعها على هذا الشكل ولو لم تستعملها، سواء استعملتها لأنك لم تستعملها أنت ربما يستعملها غيرك، فيكون تحريما من تحريم الوسائل، لأن متى عملت على هذه الطريقة إذا أنت لم تستعملها يستعملها غيرك، فلا يجوز أن تدخل يعني أن تجعل على هيئة إناء ولو لم تستعملها، ولا يجوز أن تستعملها.
وعن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع، متفق عليه واللفظ لمسلم.
نعم، هذا الحديث يبين أنه استثني من الحرير الشيء القليل، فعمر رضي الله عنه يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم لبس الحرير إلا مقدار أصبع أو أصبعين أو ثلاثة أصابع أو أربعة، وأكثر ما ورد أربعة أصابع، وما زاد عن ذلك فهو على التحريم ولا يجوز. فمثلا إذا كان غير لا بأس لو أنك مثلا كفيت مثلا محل الجيب من الثوب ثوب الصوف أو غيره بحرير، لأن هذا مثل الأصبع، أو جعلت بالجيب مثله أو جعلت على الكم مثله، لكن بشرط أن لا يزيد عن أربعة أصابع. واختلف العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم أربعة أصابع، فهل أربعة الأصابع معناه لو جعل أربعة أصابع تنزل من أعلى الثوب إلى أسفل وأن هذا جائز، أو أن أربعة أصابع أربعة في أربعة، أو أن المرأة أربعة؟ اختلف العلماء، منهم من قال أربعة ولو كانت على طول الثوب، بس بشرط أنها ما تزيد عن أربعة أصابع، وبعض العلماء يقول لا، أنه أربعة أصابع بأربعة طول، أربعة أصابع بأربعة أصابع، وما زاد عن ذلك فلا يجوز. وهذا رجحه كثير من المحققين، ان المراد اربعه في اربعه وليس اربعه من طول الثوب الى اخره. فهذا الحديث ايضا يؤكد لنا تحريم لبس الحرير الا ما استثني، وهو قوله صلى الله عليه وسلم الا موضع اصبع او اصبعين او ثلاثه او اربعه، ولا يجوز الزياده عن هذا بحال من الاحوال في لبس الحرير بالنسبه للرجال، اما بالنسبه للنساء فقد ابيح لهم لبس الحرير كثر او قل. وأما الرجال محرم عليهم أنواع اللبس سواء اللبسة، وكذلك أيضا افتراش الحرير، ما يجوز أن يجعل فراش من حرير، ولا يجوز أن يجعل وسادة من حرير، كل الشيء المفروم من الحرير على كافة سواء باللباس أو غير اللباس. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك.